التعليق على كتاب الحج من كتاب الكافي،
فأرجو أن لا يكون في قياسه خلل، بأنه هذا الرجل تمتع بسقوط أحد السفرين عنه.
فصل. نعم. وتجزئ عمرة القارن. ما في سؤال شيء؟
ما في سؤال؟
لا.
طيب.
فصل. وتجزئ عمرة القارن وعمرة المفرد من أدنى الحل عن عمرة الإسم. فصل. وإذا حاضت المتمتعة قبل الطواف للعمرة فخشيت فوات الحج أو خشي ذلك غيرها أحرم بالحج مع العمرة وصار قارنا، لحديث عائشة، ولأنه يجوز إدخال الحج على العمرة لغير عذر، فمع خشية الفوات أولى.
ما في إشكال، لكن نقول إنه في هذا الحال يجب عليه، إذا كان هذا فرضه وجب عليه أن يدخل الحج على العمرة، لئلا يفوته الحج. وعلى هذا فالفائدة من هذا الفصل هو أنه إذا كان الذي أحرم بالعمرة يخشى فوات الحج وهذا هو فرضه، فإنه يجب عليه أن يدخل الحج على العمرة ويصير قارنا. أما إذا لم يكن هذا فرضه فإنه إن شاء بقي على عمرته ولو فاته الحج لأنه تطوع.
فصل. وتجزئ عمرة القارن وعمرة المفرد من أدنى الحل عن عمرة الإسلام، وعنه لا تجزيان، لقول النبي عليه السلام لعائشة لما أعمرها أخوها: هذه مكان عمرتك. والصحيح الأول لقول الصبي بن معبد لعمر: إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، يعني أهللت بالمكتوبتين. فقال عمر: هديت لسنة نبيك، ولأنها عمرة صحيحة فكانت مجزئة كعمرة المتمتع والمكي، ولأن الحج مع تأكيده يجزئ الإحرام به من مكة، فالعمرة من أدنى الحل أولى. وأما حديث عائشة فهو حجة على إجزاء إحدى العمرتين المختلف فيهما، ولا حجة فيه على عدم الإجزاء في الأخرى، لأنه إنما أعمرها من التنعيم تطييبا لقلبها لما سألته ذلك ولم يبدأها به.
هذا صحيح. ووجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: طوافك في البيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك، فدل هذا على أن العمرة الأولى صحيحة وباقية، لكن قال هذه مكان عمرتك تطيبا لقلبها، لأنها قالت: يا رسول الله، ينصرف الناس بحج وعمرة وأنصرف بحج، ومراده بذلك مراده بإيش؟ العمرة المستقلة. وأما العمرة التي دخلت في الحج وصارت بها قارنة فهذا ليس مراده. نعم. جاءت الأسئلة.
نعم يا شيخ.
نعم.
ما رجحنا في مسألة من تمتع من أخر الهدي؟
نعم.
إلى قابل. هل هو على قول ابن عباس؟
لا، صحيح أن من أخره لعذر يذبحه متى ذكر، كالصلاة المفروضة.
وليس عليه أن يذبح
هديه. جملة معترضة، يقول: سيارة الشفر. والله ما تبين لي هل هو إحرام بالعمرة أو إحرام بالحج أو طلوع الفجر. نعم.
عائشة
يتفق
عليها الذي مر معنا، وهو قولها: ولم يكن
في شيء
من ذلك
هدي
ولا
صوم
ولا
صدقة. نعم.
ما
يكون هذا
نص في مسألة
أن القارن
ليس عليه
دم؟ ما ظاهر. الظاهر المراد هدي جبران.
فصل. ويسن للمحرم التلبية،
وذلك لأنه ما هي صدقة على القارن، على القارن ولا على المتمتع، ما في إلا هدي أو صيام. لا، الظاهر أنه مرادها هدي الفدية، لأن هدي الفدية هو اللي فيه الثلاثة، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الله أكبر. هدي التمتع لا يجوز تقييمه على يوم
العيد،
يوم النحر. وأما الصوم فيجوز تقييمه من حين الإحرام بالعمر، أليس كذلك؟ طيب، فيه قول ثان في الهدي وهو ظاهر تعليل الموفق رحمه الله، وهو مذهب الشافعي أنه يجوز تقديم الهدي على يوم النحر كالصوم، وقد استحسنه بعض العلماء المعاصرين لئلا يضيع اللحم في أيام منى، وأفتى بذلك استحسانا، وهذا حسن لا شك، لكن يعكر عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر. ولو كان النحر جائزا لنحر ليحل وتطيب نفوس أصحابه، وإلا فالقول هذا جيد لولا النص، والإنسان مأمور باتباع النص، والحسن ما دل عليه النص. ولعل الحكم من ذلك والله أعلم ليتحقق كون يوم النحر يوم نحر، ويتحقق كون أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. نعم.
فصل ناصر.
في من وجد الهدي قبل أن يشرع في الصوم، ما يكون من وجد الماء قبل أن يتيمم؟
لا. لا، لأنه وجب عليه الصوم، وجب عليه الصوم. نعم، لكن استقر الصوم الآن، هذا بدل مستقل. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، من قال بوجوب دم المتعة الدم على القارن، هل له أن يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أني سقت الهدي لأحللت؟
نعم.
يقول إنه وجب دلالة أنه لو كان غير واجب لما لازم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمضي فيه، كالرجل يصلي السنة
لا
أن يخرج منه.
أصل إذا ساق الهدي ولو تطوعا لا يمكن أن يحل، حتى لو كان مفردا وساق الهدي ما يمكن يحل. نعم. لا، من قال في الحج، ومعلوم أنه ينتهي الحج بأيام التشريق. نعم.
فصل. ويسن للمحرم التلبية لأن النبي عليه السلام لبى ورفع صوته.
النبي صلى الله عليه وسلم.
أعدل.
وش عندكم أنتم؟ صلى الله عليه وسلم أحسن. لأن الرافع يقول في علي عليه السلام. لا، الصبي. نعم، حررناها.
فصل. ويسن للمحرم التلبية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبى ورفع صوته وأمر برفع الصوت بها، وصفتها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لما روى ابن عمر أن هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه.
لبيك يعني إجابة وإقامة، تتضمن معنيين، لأنها من ألب بالمكان إذا أقام فيه، ومن لب الشخص إذا أجاب دعاءه، فهي من المعنيين. وثنيت لمطلق التكرار وليس لقصد حقيقة التثنية، والإنسان يلبي ربه في كل طاعة يعملها. لو سألت لو سئلت لما توضأت، قلت إجابة لله لما صليت، فلا حصر للتلبية بمرتين، فهي مثنات يقصد بها إيش؟ نعم مطلق التكرار. ونظيره قوله تعالى فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين، ليس المراد مرتين فقط بل مطلق تكرار. وقوله لبيك اللهم لبيك أي يا الله، لبيك تأكيد، لبيك لا شريك لك، هذا تحقيق فيه تحقيق الإخلاص، لأن نفي الشريك أو نفي الشركة لتحقيق الإخلاص، وهذا من النفي المتضمن للإثبات، فليس نفيا محضا أيضا بل هو نفي يتضمن الإخلاص. إن الحمد والنعمة لك، يروى أن الحمد ويروى إن الحمد، والكسر أحسن لأنه أعم وأشمل، إذ لو قلت لبيك أن الحمد لقيدت التلبية بكون الحمد له، يعني لأن له الحمد، فإذا كسرت صارت الجملة استئنافية فتكون أعم، يعني لبيك في كل حال، نعم المعنى إن الحمد والنعمة لك في كل حال، سواء لبيتك أم لم ألبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك، الحمد وصف المحمود بالكمال، والنعمة الفضل، والله عز وجل يحمد على ما له من صفات الكمال وما له من الفضل والإنعام. والملك بالضم أو بالنصب يجوز الوجهان، لأن إن استكملت العمل في قوله لك، وقد قال ابن مالك وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل، فيجوز والملك بالضم ويجوز والملك بالنصب، فعلى النصب تكون معطوفة على اسم إن، وعلى الرفع تكون مبتدأ والخبر محذوف، والتقدير والملك لك ولا شريك لك في التأكيد للإخلاص. وقول المؤلف إنها سنة، هذا أحد الأقوال في المسألة، وفي قول آخر أنها واجب تجبر بدم، وفي قول ثالث أنها ركن لا ينعقد الإحرام إلا بها كتكبيرة الإحرام. والأقرب والله أعلم أنها سنة مؤكدة، ورفع الصوت بها كذلك، لكن للرجال فقط، أما النساء فلسنا ممن يطلب منهن رفع الصوت. وقول رحمه الله نعم هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال كمل
وتجوز الزيادة لأن عمر زاد
عليها.
زيادة عليها
نعم، وتجوز الزيادة عليها،
وتجوز الزيادة عليها لأن عمر زاد لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك، وزاد ابنه
ما عندي لبيك مرهوبا إليك
لبيك،
عندكم زيادة ما عندي، لا إما أنتم أقول نسخكم جماعة واحد نعم.
وزاد ابنه لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغبة إليك والعمل، وزاد أنس لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، وسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر، ولا تستحب الزيادة.
يحتاج إلى تخريج الحديث، من يخرجه لأنه مهم، هذا الحديث ما حيل تلبية سامح،
ولا تستحب الزيادة لاقتصار النبي صلى الله عليه وسلم عنها أو عليها
عليها لا لاقتصار لاقتصار النبي صلى الله عليه وسلم عنها حتى نوصل عندكم أنا. طيب.
وقال جابر
لعله والله أعلم أراد المؤلف لعدم زيادة النبي صلى الله عليه وسلم عنها لكن سهى. قال هذا من المسائل يا إخواني الذي كنت أقررها واستنكرها بعض الناس وهو جواز الشيء دون مشروعيته. نعم جواز الشيء دون مشروعيته. فهنا المؤلف يقول يجوز الزيادة والصحابة أيضا استعملوها زادوا لكن مع ذلك لا تستحب هذه الزيادة مع أن الرسول أقرها. نعم وقررنا هذه القاعدة وذكرنا لها أمثلة منها قصة الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فكان إذا قرأ إيش يختم قل هو الله أحد فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينكر عليه. لكن هل شرع ذلك للأمة؟ لا لا بقوله ولا بفعله. ومنها قصة سعد بن عبادة في استئذانه أن يجعل مخرافة وصدقة لأمه فأذن له لكن هل شرع للأمة أن يتصدق الإنسان عن أمه بعد موتها؟ نعم لا. وكذلك أيضا الرجل الذي قال إن أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها؟ قال نعم ولكن لم يشرع ذلك للأمة. أيضا هذه التلبية كان لا يزيد على التلبية التي يلبي بها ويسمع أصحابه يزيدون ولم ينكر عليه. ولكن هل يشرع أن نزيد كما زادوا أو أن نقتصر على ما قاله الرسول؟ الثاني بلا شك لأن الرسول هو الأصل في الأسوة. نعم.
قال جابر وأهل الناس بهذا الذي يهلون ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته رواه مسلم. ويستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها لأنه موضع شرع فيه ذكر الله تعالى فشرع فيه ذكر رسوله كالأذان ثم يسأل الله.
هذا قياس ما هو صحيح. هل كل ما شرع فيه ذكر الله يشرع فيه ذكر الرسول؟ بل في بعض المواضع يكره أن يذكر الرسول. عند الذبح تقول بسم الله ويكره أن تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. عند الوضوء تقول بسم الله ولا تقول اللهم صل على محمد. فشوف الآن قياس الشبه ضعيف جدا. يعني قياس الشبه معناه إذا شابه الشيء الآخر ولو في صورة واحدة جعله قياسا مضطردا وهذا فيه نظر. لكنه ورد في حديث فيه نظر أنه يصلى بعد التلبية النبي صلى الله عليه وسلم
ثم يسأل الله الجنة ويستعيذ من النار. ويستحب ذكر إحرامه في تلبيته لقول أنس.
هذا أيضا ورد في حديث لكن في صحته نظر. وليت الأخوة يخرجون لنا حديث الصلاة على النبي وحديث سؤال الجنة والاستعاذة من النار. طيب أحمد الغامدي أيها الصلاة على النبي ولا كل اثنين؟ بارك الله فيك. طيب.
ويستحب ذكر إحرامه في تلبيته لقول أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا متفق عليه. وقول ابن عباس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يلبون بالحج. قال أحمد إذا لب القارن بهما بدأ بالعمرة لحديث أنس. وقال أبو الخطاب لا يستحب ذكر الإحرام فيها.
والصحيح أنه يستحب أن يذكر إحرامه وأن يقول لبيك اللهم حجا إن كان مفردا لبيك اللهم عمرة إن كان متمتعا لبيك اللهم عمرة وحجا إن كان قارنا إظهارا لشعائر الله عز وجل، وليس هذا من باب الرياء، وإنما هو من باب التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. كيف؟
السنة الإقرارية.
نعم.
واقع تحت هذه القاعدة.
نعم. السنة الإقرارية إذا 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 شرع الرسول صار السنة بقوله. أما هذه لولا إقرار الرسول على هذا كان بدعة. يعني لولا أن الرسول أقر هذا الرجل وأقر صاحب عبادة وأقر الرجل الثاني وأقر الصحابة على ما زادوا في التلبية لكان هذا بدعة. نعم. كيف؟
السنة الإقرارية.
نعم.
لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولا قال.
نعم.
وإنما فعل الصحابة فأقرها.
أي لكن هل قال بخلافها؟ وكلامنا إذا قال بخلافها أو فعل خلافها. أما إذا كانت عبادة وأقرها الرسول ولكن لم يرد عنه خلافها فتكون سنة ما في أشكال. نعم. هي هذه بعد مشكلة، يعني هل لنا أن نزيد نحن أيضا على التلبية؟ إن قلنا بالسعة وقلنا ما دام الرسول أقر جنس الزيادة فليزيد الإنسان ما شاء بشرطا لا يكون فيه معارضة لنص إما مثل شرك أو ما أشبه ذلك. وإن قلنا بأن لا نزيد على ما أقر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة عليه فهو أحسن وهو أولى، والأولى بلا شك الاقتصار على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد روى الإمام أحمد بسند صحيح أنه كان يقول لبيك إله الحق عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا زاد هذه الكلمة أحيانا فهو طيب. نعم نعم. عبد الله
بالنسبة للذي يترك مثلا صيام ثلاثة الأيام مثلا من غير عذر إلى انتهى الى ان انتهت ايام التشريق، فهل نقول له صم
وانت
اثم بعدها والا
الا هو اثم بالتاخير لا شك، على انه بمقتضى القاعده ان من ترك شيئا مؤقتا بلا عذر حتى خرج وقته فانه لا يقبل منه، نقول لو صمت لا يقبل منك.
ثلاثه.
طيب.
ويستحب البداء. فصل. ويستحب البداءة بالتلبية إذا ركب راحلته، لقول ابن عباس أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام حين فرغ من صلاته، فلما ركب راحلته واستوت به قائمة أهل أي لبى. ويستحب رفع الصوت بها لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، حديث صحيح، ولا يجهد نفسه في ذلك لئلا ينقطع صوته فتنقطع تلبيته، ولا ترفع المرأة صوتها إلا بقدر ما
أنا أقول هذا تعليل لا بأس به، لكن هناك دليل أصح أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر قال أيها الناس أربعوا على أنفسكم، يعني أرفقوا بها، وليت المؤلف استدل بذلك. وعلى هذا فقول جابر كنا نصرخ بها صراخا يعني من غير مشقة وكلفة.
يقولون الجو حر.
إيش؟
يقولون الجو حر.
انتهينا ما أبقى شيء.
الصلاة.
لا حول ولا قوه الا بالله. وكان الانسان اكثر شيء جدلا. نعم
اقرا شيء.
اي هيك.
ولا ترفع المراه صوتها الا بقدر ما تسمع رفيقتها، لانه يخاف الافتتان بها، ويستحب الاكثار منها لانها ذكر، ولانه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رحمهم الله هم المربون حقيقه، يعني المرأة لا تجهر ولا بالذكر الذي تتعبد به لله ويتقرب به إليه خوفا من الفتنة. فما بالك بالنساء اليوم ترفع المرأة صوتها حتى في غير الذكر، مع أن الفتنة في الوقت الحاضر أشد من الفتنة في عهد الصحابة بلا شك. ولهذا ينبغي لنا أن نبين للنساء أن المرأة وإن لم يكن صوتها عورة على القول الراجح، لكن المشروع في حقها أن تخفض الصوت في كل مجالات الكلام، إلا إذا لم يكن عندها إلا نساء، مثل أن تقوم بخطبة أو موعظة في صيغة النساء، فهذا لا شك أنه جائز. نعم.
ولأنه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يضحي لله يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه فعاد كما ولدته أمه. رواه ابن ماجة. ويتأكد استحبابها في ثمانية مواضع.
نعم.
عندنا إلا غابت بذنوبه.
إيه وماذا قال؟
قال ذنوبه.
إلا غابت ذنوبه.
لا بذنوبه.
ويتأكد استحبابها في ثمانية مواضع: إذا على نشزا أو
هب. نشزا
فتح الشين.
نعم فتح الشين.
إذا على نشزا أو هبط واديا أو تلبس بمحظور ناسيا وفي دبر الصلوات المكتوبات وإذا التقت الرفاق وفي إقبال الليل والنهار وبالأسحار، لأن النخعي قال: كانوا يستحبون التلبية دبر الصلوات المكتوبة وإذا هبط واديا وإذا على نشزا وإذا لقي راكبا وإذا استوت به راحلته، ولأن في هذه المواضع ترتفع الأصوات ويكثر الضجيج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والثج، وهو حديث غريب. والعج رفع الصوت والثج إسالة الدماء. وحكم التلبية دبر الصلوات حكم التكبير في أيام عيد النحر، وتجزئ التلبية مرة واحدة لعدم الأثر في تكرارها، ولا بأس بالزيادة لأنها زيادة ذكر، وتستحب التلبية في المسجد الحرام ومنى وسائر مساجد الحرم وبقاعه لأنها مواضع النسك، ولا يستحب إظهارها في مساجد الحل وأمصاره، لما روي عن ابن عباس أنه سمع رجلا يلبي بالمدينة فقال: إن هذا لمجنون، إنما التلبية إذا برزت.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن التلبية إنما تكون للسائر الماشي، وأما الماكر فلا يلبي، وذلك لأن التلبية دعوة، إجابة دعوة، والنازل القاعد لم يتحرك حتى يقال إنه مجيب للدعوة. وقال: إنه لم يثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لبى وهو مقيم بعرفة أو مزدلفة أو منى، وإنما كان يلبي في حال سيره. لكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فمن أخذ بهذا العموم قال إنه يلبي في حال سيره وفي حال إقامته، وهذا هو ظاهر كلام المؤلف. نعم على حديث أعطناها.
لما روى عن ابن عباس
هذا إذا لم يكن محظور يا عبد الله. قل هات الله.
قل: لما روى عن ابن عباس أنه قال: من تمتع فلم يهدي إلى قابل يهدي هديين.
من تمتع
فلم يهدي إلى قابل يهدي هديين.
نعم. أنت يلا كمال.
طيب. في يقول يروى عن يقول فضل ويجب ويجب على القارن ذم لأنه يروى عن ابن مسعود.
ترى ما بعد انتهى الدرس فيه أسئلة.
لأنه يروى عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنه.
إيش؟
يقول يجب على القارن ذم لأنه يروى عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنه.
نعم. طيب هذا أثران. الأخ
اسمه طلال
قطان طلال.
نعم. يقول نعم يروى عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يضحي لله يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه.
خالف يعني ما في سنة تخالف.
لم أريد يكون مشروع يعني
ما يحضره الآن يعني. نعم. وجوب النحو ايش؟ ليلة العيد؟ ها؟ يوشي؟ يوشي؟ الخطأ من الذابح يعني لو أنك حملتها 10 أمتار وجدت من يقول أعطنيها.
أي
ما قلنا لا يجوز
لا
ها؟ أي أي لا تخلط يا محجوب. لا لا الأضحية يمكن يعني اللي حاط بها الهدي لا بأس لأن حقيقة مع أن الهدي إذا أمكن أنت لتذبح نفسك أحسن. نعم محمد إيه ثلاثة من أخر. نعم إيه نعم نعم الفرق أنه إذا رجع إلى بلده انقطع السفر وأنشأ سفرا جديدا ما ينقطع ما زال مسافرا. الأخ عادل عندكم أسئلة اليوم؟
نعم حضرتك
تفضل.
شيخنا ما حكم المتمتع الذي ليس معه هدي ولم يتمكن من صيام أيام في الحج؟
يصومها إذا رجع 13.
ما نقول لمن سألنا أنه ذبح قبل يوم النحر سواء كان بفتوى من أحد العلماء أو ظن منه بجواز ذلك؟
أما إذا كان بفتوى فلا نقول له أعد، وأما من كان ظن منه فنقول له أعد لأنه لا عذر له.
هل يذكر الحاج نسكه أثناء التلبية أيضا أم في أول التلبية فقط؟ غير استشكل علينا هذا.
لا يذكرها دائما. وسمعتم أنه أن الموفق رحمه الله ذكر أنه يستحب في 8 مواضع.
نعم يعني يذكر أن كان قارنا أو متمتعا أو
أي. نعم لا يعني كل ما مضى وقت قال لبيك عمرة أبو حجا أو لبيك حجا أو لبيك عمرة.
الله يهديك شيخنا. هناك بعض الإخوة عندهم حملة اسمها حملة التوحيد للحج والعمرة، فهل يجوز أن يضعون هذا الاسم على أغطية الفرش والمقاد وهكذا؟
على كل حال الكلمة هذه ليس فيها شيء من التعظيم لكن معناها يعني ربما يأتي إنسان مثلا ويقول سوف التوحيد يفترشونه ويجنوها لحافا وما أشبه ذلك، فلا أرى أنها تبقى على ما ذكرت. تكون على الخيمة مثلا لا بأس، أما على الفرش لا، وإن كانت اللفظة نفسها ما هي محترمة لكن أخشى المعنى. المهم لا يضعونها على الفرش ولا على اي. نعم
بالنسبة للجنس المطر.
نعم
ما هو الحد الذي يعني من المطر الذي يجمع عنده.
عندكم مطر أنتم اليوم؟
نعم.
عندكم مطر؟
الحمد لله عندنا مطر غزير والحمد لله.
اليوم؟
نعم من أيام حضرة الله.
ما شاء الله.
لكن اليوم أشده.
لا على كل حال العلماء قالوا هو الذي يبل الثياب وتحصل معه مشقة. لا ما هو للكل، إذا كان الأكثر
إن كان للأقل من كبار السن والغالبية.
لا هؤلاء يقال صلوا في بيوتكم ولا توتروا المساجد من أجل واحد أو اثنين.
بالنسبة أيضا حضرتك الله للجمع، ماذا عن سنة المغرب؟
إذا انتهت صلاة العشاء صلى سنة المغرب وسنة العشاء. بارك الله فيك. أظن أنت النصاب. السلام عليكم. نعم. إيش يقرأ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في باب محظورات الإحرام من كتاب الحج من كتاب الكافي، وهي تسعة. أحدها الجماع، لقول الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس: الرفث الجماع، وتحرم المباشرة فيما دون الفرج لشهوة، لأنه محرم للوط، فحرم المباشرة لشهوة كالصيام، ويحرم النظر عليه لشهوة،
ويحرم عليه النظر.
تصحيح يا شيخ؟
إيه تصحيح. نعم.
ويحرم عليه النظر لشهوة، لأنه نوع استمتاع فأشبه المباشرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: باب محظورات الإحرام، تكتب بالضاء المشالة لأنها من الحظر وهو المنع، ومحظورات الإحرام ممنوعاته، وهو من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني المحظورات التي سببها الإحرام. وقولهما تسعة، إذا قال قائل: ما هو الدليل؟ قلنا إن الدليل على ذلك هو التتبع والاستقراء، وهذا شيء معروف عند الفقهاء رحمهم الله. فإن قيل: لماذا هذا الحصر في المحظورات؟ قلنا: لأن السنة جاءت بمثل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فحصر وعدد وبين، وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر الحديث. وهذا أيضا حصر وتبيين، فهذا مما جاء أصله في السنة، والعلماء رحمهم الله ذكروا ذلك لتقريب العلم لطالب العلم. ولا شك أن هذا يقرب، لأننا لو قلنا لطالب العلم المبتدئ: ابحث أنت في كتاب السنة في المحظورات، لأمضى أوقاتا كثيرة وربما لا يستطيع استيعابها. فهذا من نعمة الله عز وجل وتيسيره لعباده أن يسر علماء ثقات جمع ثقة، يسبرون هذه الأشياء ويبينها الناس. أولها الجماع، وهو أعظمها لما يتبين مما يترتب عليه. ودليل ذلك قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث فسره ابن عباس رضي الله عنهما وهو من أعلم الأمة بالتفسير بأنه الجماع. أما مقدماته فقال إنها تحرم أيضا المباشرة فيما دون الفرج شهوة، لأنه محرم للوطي، لأنه أي الإحرام محرم للوطي، فحرم المباشرة لشهوة كالصيام، يعني كما أن الصيام حرم المباشرة لشهوة كالوطي فكذلك الإحرام. هذا صواب اللفظ، لأنه أي الإحرام محرم للوطي فحرم المباشرة لشهوة كالصيام. وكذلك يحرم عليه النظر لشهوة ولو ممن يحل له النظر إليها، وعلل ذلك بأنه نوع استمتاع، وهو أيضا ذريعة إلى ما فوقه من مباشرة، والمباشرة مع كونها استمتاعا ذريعة إلى ما فوقها من إيش؟ من الجماع. نعم.
وتحرم المباشرة فيما دون الفرج.
انت يا أخي، فصل الثاني عقد النكاح.
تصحيح العبارة يا شيخ.
نعم،
تصحيح العبارة اللي أنا قرأتها خطأ،
لأنه محرم.
أي أقرأ بالصحيح
أنت.
أي
خير يا شيخ.
وتحرم المباشرة فيما دون الفرج لشهوة، لأنه محرم للوطء فحرم المباشرة لشهوة كالصيام. ويحرم عليه النظر لشهوة لأنه نوع استمتاع فأشبه المباشرة. الثاني عقد.
عندي تصحيح في الإملاء إذا رأيتم، قال ويحرم عليه النظر لشهوة، الهمزة في آخر السطر والنظر في أوله، صحيح؟ لا غير صحيح، من أهل الإملائية، لأن همزة أل كأنها جزء من الكلمة. نعم.
الثاني عقد النكاح، لا يجوز للمحرم أن يعقده لنفسه ولا لغيره، ولا يجوز عقده لمحرم ولا على محرمة، لما روى عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. ولأن الإحرام يحرم الطيب فحرم النكاح كالعدة.
وش هذا قصة غريبة، إيش الربط بين هذا وهذا؟ عندنا دليل عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أنه نهى أن ينكح المحرم أو ينكح أو يخطب، فحرم كل ذريعة يمكن أن توصل إلى الاستمتاع. ثم إن الإنسان إذا نكح وهو محرم أين يكون قلبه؟ أين يكون؟ عند أهله، يتلهى بذلك عن تكميل النسك وينشغل عن ذكر الله عز وجل، فلهذا سد الباب وقيل لا ينكح. وأيضا الخطبة بكسر، الخطبة أيضا حرام، يحرم على المحرم أن يخطب امرأة. نعم.
وإن فعل فالنكاح باطل، لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، ولا بأس بالرجعة لأنها إمساك للزوجة.
هذه القاعدة مهمة، النهي يقتضي فساد المنهي عنه، وأظننا ذكرنا لكم في شرح القواعد التفصيل في ذلك، فليرجع إليه. نعم.
ولا بأس بالرجعة لأنها إمساك للزوجة، بدليل قول الله تعالى فأمسكوهن بمعروف، ولأنها تجوز بغير ولي ولا شهود ولا إذنها، فلم تحرم كإمساكها بترك الطلاق.
اللهم استعان. يعني معنى قاس الرجعة التي هي رد الزوجة بعد طلاقها على من لم تطلق. وعلى كل حال كما قلت لكم من قبل إن غالب قياساته رحمه الله في هذا الباب كلها من قياس الشبه الضعيف، لكن لا بأس بالرجعة لأنها ليست نكاح، الرجعة ليست نكاح، والأصل فيما لم ينهى عنه ما هو الحل. ولهذا أخذوا من هذا قاعدة أن الاستدامة أقوى من الابتداء، وهذا صحيح. والرجعة استدامة، والطيب سبق أنه يسن عند الإحرام ولو بقي بعده، وتجديد الطيب بعد الإحرام محرم. هنا فالاستدامة أقوى من الابتداء، ويمثل عندنا الآن مثالان في محظورات الإحرام.
وعنه لا يحل لأنه عقد وضع لإباحة البضع أشبه النكاح، ويجوز أن يشهد.
هذه الرواية ضعيفة، أنها لا تحل مراجعتها في أهل الإحرام، والتعليل بأنها عقد غير صحيح أيضا، لأن العقد لا بد أن يكون بين متعاقدين، والرجعة ليست كذلك، الرجعة من الزوج فقط. يقول راجعت زوجتي ولا سواء رضيت أم لم ترض. نعم.
ويجوز أن يشهد ويجوز أن يشهد في النكاح، لأن العقد الإيجاب والقبول، وليس للشاهد فيهما شيء. وتقرأ
صحيح
أواصل
إيمش.
وتكره الخطبة وتكره الخطبة للمحرم وخطبة المحرمة وتكره الخطبة للمحرم وخطبة المحرم وخطبة المحرمة للخبر، ولا يجب بالتأكيد.
ومقتضى قوله الخبر أن تكون محرمة، لأن الحديث واحد، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، فكيف نوزعه ونقول النهي في الجملتين الأوليين للتحريم وفي الثالثة للكراهة؟ الصواب أنها حرام. فإن قال قائل اشتغال الإنسان بعد عقد النكاح أشد تعلقا بالمرأة من الخطبة، قلنا أيضا اشتغال الإنسان في الخطبة قد يكون أشد، لأن الذي عقد استراح، لكن الذي خطب دون أن يعلم ماذا كان ربما ينشغل، هل أطاعوا هل عصوا ماذا يريدون وما أشبه ذلك، وربما يتردد عليهم. فالصواب أن خطبة المحرم حرام. نعم.
ولا يجب بالتزويج فدية، لأنه عقد فسد للإحرام فأشبه شراء الصيد.
شراء الصيد لم يحرم، الذي المحرم قتل الصيد كما في الآية الكريمة، لا شراء ولا تملكه. وأما قول لا يجب التزويج فدية، فنحن معه في أنه لا يجب فدية، لأنه لم يذكر فيه فدية، والأصل براءة الذمة. لكن سيأتينا أنهم أوجبوا في لبس المخيط وفي الطيب الفدية، وعللوا ذلك بأنه للترفه، وأظن أن ترفه الإنسان بعقد النكاح له لا سيما إن كان شابا نعم أبلغ من أن يلبس ثوبا وهو عليه إزار ورداء. ولذلك يمكن هذا الشاب الذي عقد له النكاح على امرأة كان يرغبها ربما لا يرى أنه يمشي على الهوى مو على الأرض من شدة الفرح. نعم نعم نعم. على كل حال نحن معهم في أنها لا تجب الفدية، لأن الأصل براءة الذمة، ولو أننا طردنا هذا في جميع المحظورات إلا ما جاء النص به لكان هذا جيدا. نعم. كيف؟ هل
حصل يعني عقد النكاح
بالحد؟ إذا حصل فهو باطل.
المخاصم لأهل مكة.
ها؟
المخاصم لأهل مكة.
وين أهل مكة؟ وين؟
يعني كيف حل الحاج يعني؟
وين؟
حصل يعني حدث.
لا لا يقتل لينكح المحرم.
عقد النكاح أساسا. يعني حصل قبل ذلك في.
وين هو فيه؟ أقول لك إذا عقد يمكن يحصل، لكن إذا عقد هو حرام. نعم.
الثالث قطع الشعر، لقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، نص على حلق الرأس وقسنا عليه سائر شعر البدن، لأنه يتنظف ويترفه به، فأشبه حلق الرأس وقص الشعر وقطع. نعم. فأشبه حلق الرأس وقص الشعر وقطعه ونتفه كحلقه، ولا يحرم عليه حلق شعر الحلال لأنه لا يترفه بذلك.
طيب، الدليل الآن أخص من المدلول، ولا يستدل بالأخص على الأعم، والعكس صحيح، يعني يستدل بالأعم على الأخص، ولهذا قلنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن يستدل بالأخص على الأعم هذا فيه نظر، لكن إذا قيل يقاس هذا على هذا ننظر هل تمت أركان القياس وشروطه فنقبله، هل لم تتم فإننا لا نقبله. فالآن ما هو المنصوص عن عليه من الشعر الذي لا يحلق؟ الرأس، أليس كذلك؟ طيب، غير الرأس كالشارب والأبط والعانة هل يلحق بالرأس؟ نعم، قد يقال لا، لا يصح القياس. أولا أن شعر الرأس ليس مما يطلب إزالته، بل قال بعض أهل العلم إن شعر الرأس مما يطلب إبقاؤه، بخلاف الشعور الأخرى فإنها مما يطلب إزالتها، فربما يكون قد نسي أن يتنظف بحلق هذه الشعور وإزالتها ثم يذكر وهو محرم فيحتاج إلى ذلك وإن كان ليس ضرورة. ثانيا أن حلق الرأس إنما حرم لأنه يتعلق به نسك وهو التحلل، لأنه لن يتحلل إلا بحلق أو تقصير. وأما شعور الأخرى عجيب فلا يتعلق بها التحلل، يتحلل الإنسان بدون أن يزيله، ولهذا ذهب أهل الظاهر إلى أن المحرم إنما هو حلق الرأس فقط دون غيره من الشعور. بقي أن يقال هل قص الشعر كحلقه؟ الجواب نعم، لا شك أن قصه كحلقه، وأننا إذا قلنا لا يحرم إلى الحلق فهذه ظاهرية محضة ليس لها حظ من النظر، وذلك لأن التقصير أيضا نسك، أليس كذلك؟ نسك، فلا يقصر الإنسان ولا يأتي بهذا النسك قبل أن يحل منه. طيب لو حلق رأس غيره محرم، لا يضر؟ أين؟ لا يضر، وقد انصى عليه المؤلف وإن خرج في عينه،
وإن خرج في عينيه شعر أو استرسل شعر حاجبيه فغطى عينيه فله إزالته ولا فدية عليه، لأن الشعر آذاه فكان له دفع أذاه من غير فدية كالصيد، وإن كان الأذى من غير الشعر كالقمل فيه والقروح برأسه أو صداع أو شدة الحر عليه لكثرة شعره فله إزالته وعليه الفدية لما نذكره، ولأنه فعل المحرم لدفع ضرر غيره فلزمته الفدية، كما لو قتل الصيد لمجاعة بخلاف من آذاه الشعر.
نعم، هذا أيضا صحيح، يعني لو نزل في عينيه شعر وقلنا بتحريم إزالة الشعر من غير الرأس ونزل بعينيه فإنه فلا بأس أن يزيله، لأن ذلك لدفع أذاه كالصائل عليه، كما أن الصيد وهو مؤكد تحريمه إذا صال عليك ولم يندفع إلا بالقتل فلك قتله، واضح؟ طيب، ومثل ذلك لو نزل شعر الحاجب وكان كثيرا يغطي نظره فله أن يقص منه ما يدفع به الأذى عن نفسه. وأما إذا أزال الشعر لدفع أذى غيره مثل أن يكون في الرأس قمل يستظل بهذا الشعر وأراد أن يحلق الرأس من أجل أن يذهب القمل فعليه الفدية. وهذا نص القرآن، قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. وحديث كعب بن عجرة يفسر ذلك، حيث يجيء به محمولا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الحديبية والقمل يتناثر على وجهه من المرض والوسخ، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. ثم أمره أن يحلق رأسه ويفتي. لماذا؟ لأن هنا إنما أتلفنا الشعر لدفع أذى غيره به. ومن هنا أخذ ابن رجب رحمه الله قاعدة في قواعد الفقه: من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. فهمتم؟ طيب، رجل صالت عليه شاة ولم تندفع إلا بالقتل فقتلها، هل يضمنها؟ طيب، آخر جاء واضطر إلى ذبح الشاة وهي لغيره وأكلها ففعل، يضمن. الفرق: الأولى أتلفها لدفع أذاها، والثانية لدفع أذى غيرها، أي لدفع أذاه بها. نعم.
الرابع.
طيب، ما الذي لقنك هذا السؤال؟ أنت لقنت نفسي أو نفسك؟ طيب، هذه مسألة فيها خلاف. بعض العلماء يقول: إن قطع شعره فعليه إطعام مسكين، وإن قطع شعرتين فإطعام مسكينين، وإن قطع ثلاث شعرات فدم، يعني دم أو طعام ست مساكين أو صيام ثلاثة أيام. ولكن هذا القول ضعيف، لأن قطع ثلاث شعرات ليس حلقا ولا تقصيرا أيضا. ولهذا يلزم من قال إن الفدية في ثلاث شعرات أن يقول إن ثلاث شعرات تجزي بالتقصير، لكن الصحيح خلاف ذلك، وأنه لا تلزمه الفدية في مثل هذا. بقي علينا إذا حلقه لحاجة ولكنه لم يستوعب الرأس ولم يحلق إلا جزءا يسيرا منه، مثل أن يحلق محل المحاجم، فهل عليه فدية؟
لا.
الله، تصرف هذا
ما عليه.
مو هذا الآن أتلف الشعر مو لأجل أذى الشعر، لأجل مصلحة لغيره،
ليس عليه فدية.
المذهب أن عليه شيئا، لأنه حلق جزءا من رأسه بينا واضحا، فعليه الفدية. وقال شيخ الإسلام: لا فدية عليه، وهو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه وهو محرم، وبالضرورة سيحلق محل المحاجم، ولم ينقل أنه فدى. والله علق الفدية بماذا؟ بحلق الرأس كله، ولا تحلق رؤوسه. وعلى هذا فحلق شعر الرأس إن كان جميعه فعليه الفدية، وإن كان بعضه لحاجة فهو مباح ولا فدية عليه، وإن كان بعضه لغير حاجة فهو حرام ولا فدية عليه، وإن كان شعرة أو شعرتين فهذا ليس فيه شيء إطلاقا. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. نعم.
الآن بعض الحجاج أكثرهم يعني عند التحلل من العمرة أو الحج يعني يحلق يعني يقص شعره.
هذه فيها قول بعض العلماء، ولعل علماءهم يفتونهم بذلك. نعم عبد الرحمن.
والله عندي إذا دفع ضرر القمل
لا بأس، هذا غير مقصود. نعم.
الرابع: تقليم الأظفار يحرم لأنه جزء ينمي ويترفه بإزالته أشبه الشعر، وإن انكسر ظفره فله إزالته ولا فدية عليه كالشعر الموذي، وإن قص أكثر مما انكسر فعليه فدية، وإن احتاج إلى مداواة قرحة لا يمكنه.
أنا عندي فديته. عندكم فدية ولا فديته؟ ولا واضحة بعد. نعم.
وإن احتاج إلى مداواة قرحة لا يمكنه مداواتها إلا بقص ظفره فعل، وعليه الفدية كحالق الرأس دفعا لأذى قمله
بالضمير. الرابع: تقليم الأظفار، فما هو الدليل؟ الترفه، فهل الترفه مما أنيط به الحكم؟ إن كان كذلك قلنا لا تركب سيارة مكيفة، ولا تغتسل بصابون، ولا تغسل وسخ ثوبك، ولا وسخ بدنك، لأن كل هذا ترفه. ولا تنزل بخيمة مكيفة، ولا تستعمل المروحة المهفة في اليد، لأن كل هذا ترفه. ولا تأكل لحم الدجاج لأنه ترفه، فيما سبق ترفه، أما الآن الظاهر أنه ما هو بترفه. نعم عادي. على كل حال نقول: من قال إن العلة هو الترفه؟ يعني ليس عندنا دليل على قطع أو على تحريم قطع شيء من البدن إلا قوله. نعم. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الأجل حدا. وقد علمتم أن التعليل الواضح من ذلك هو أن الشعر يتعلق به التحلل فهو نسك، ولهذا قياس الظفر على الشعر أضعف من قياس بقية الشعر على شعر الرأس. وليس هناك دليل يدل على تحريم قطع الأظفار للمحرم، ولا على وجوب الفدية فيها أيضا، لكن على ما قال الفقهاء أو جمهور الفقهاء يقولون أنه حرام، يحرم على المحرم أن يقص أظفاره، فإذا فعل فعليه الفدية، لكن الظفر إطعام مسكين والاثنان إطعام مسكينين والثلاثة دم. ومع ذلك الدم هذا دم تخيير بينه وبين إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. طيب، فإن انكسر ظفره وآذاه فماذا يصنع؟ يقص هذا المنكسر فقط الذي يندفع بقصه الأذى ولا شيء عليه، لأنه أتلفه لدفع أذاه. طيب، إن كان فيه قرحة كما قال المؤلف تحتاج إلى قص الظفر، فقص الظفر من أجل مداواة هذه القرحة، فما الحكم؟ جائز ولا حرام؟ جائز للحاجة إلى ذلك، ولكن عليه الفدية، وهذا مبني على أن قص الظفر فيه الفدية، أما على القول الثاني فلا فدية. الراجح عندي عدم وجوب عدم التحريم وعدم الفدية، لكني لا أفتي بذلك خوفا من تهاون الناس. الآن الناس يحترمون الإحرام احتراما بالغا، ولو قلنا لهم هذا لا شيء فيه وحلال تهاونوا به أكثر واستهانوا به، والإنسان ينظر إلى ما يترتب على الفتوى من آثار، وما دمنا لم نرتكب شططا في هذا الأمر غاية ما هنالك أن الناس يتجنبون أخذ الأظفار، ولو جاءوا وسألوا بعد أن قصوا الأظفار لقلنا لا شيء عليه. انت الوقت. طيب، الأخ عادل تفضل، كان عندكم أسئلة؟
ما كمل السؤال الأول.
نعم،
جمع الإمام
إذا جمع بين الظهر والعصر في سفر في لمرض أو مطر صلى السنة البعدية بعد صلاة العصر. نعم.
إذا كان اليوم مطيرا والأمطار تحفظ باستمرار ولكن انقطع المطر أحيانا خلال اليوم ثم توقف المطر عند إقامة الظهر.
نعم. إذا توقف عند أذان الظهر فهل الأسواق تنظفت من الماء وصار لا شق المجيء إلى المسجد أو لا؟ الأحياء التي يقال نعم يقال اجمعوا من أجل الوحل، والأحياء التي يقال لا نقول لا تجمع. ثم يقول الإمام للجماعة إن نزل مطر يشق عليكم معه الحضور إلى المسجد فصلوا في بيوتكم. نعم. سألنا عنها أمس قبل البارحة. نعم.
ثم يعني من الله عليه ورحمه من أهل السنة وللشباب السلفي.
نعم.
ومثل مساجد الشباب تزوج من أهل السنة وكان مؤذنا بعض الوقت في أحد مساجد أهل السنة. لقد أوصى جميع إخوانه على أنه إذا مات يدفن في مقابر أهل السنة. ولشهادة إخوانه وخاله وأخته. وفادا لوصية قام الشباب باستلام الجثة مع إخوانه. تم حجزها والصواب عليها لكن ما احترم الاخوه ولا يجب ان يسكت في مقابر رافضه.
تقولها الام؟ تقوله امه؟
الام. نعم.
يعني
اصرت وتصرف في مقابر مقبره السنه يجب ان تتسلم ولدها وان يسكت في مقابر رافضه. وقام الاخوه بانفاذ وسيع ونشر بالجنازه حوالي 150 ولكن أمها تسلمت سور المقبرة واختارت جموع الشباب ورجعت بالجنازة.
اي نعم.
الآن يا شيخ هل ورفت مقابر الرافضة هل أنفار وسيطة معنى يعني ذنب على الشباب أو ماذا العمل؟
الإثم على أمه، أمه هي الآثمة. أما الشباب الذي فعلوا ما يقدرون عليه فلا إثم عليه لأن أمه في الواقع خالفت وصيته. يعني على كل تقدير هي آثمة من جهة مخالفة الوصية. والله عز وجل يقول فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. ووصيته هذه ليس جنفا ولا إثما. وعلى كل حال إذا علمنا أنه من أهل السنة دفناه في مقابر أهل السنة.
نعم.
لكن إذا حصل معارضة مثل هذه المعارضة.
نعم.
فنقول مثلا لمن عارض أنتم الآن خلفتم وصية الرجل والرجل مات الآن ووكل الأمر إلى الأحياء فكيف تخالف وصيته؟
قرر بهذا الأمر لكن أصابت أنا أعلم لكن أريد ابني عندي مقابر غافرة.
وين ماتت بالبحر هي للحوت؟ هي تعلم أن تموت هنا وتدفن سهلة هذه. لو إذا كان هذه علة لو أنت أجبتموها قلت من الله يقول وما تدري نفس بأي أرض تموت. لا بدأ الأخوة بريئون من هذا، الأخوة بريئون من هذا. وأيضا الميت إن شاء الله له ما نوى إن الله يفكه من شره. على كل حال موضوعه انتهى الآن، الأخوة بريئون من كل شيء.
نعم.
بارك الله فيك.
السؤال الأخير.
طيب.
هل يلزم لمسة الشوارب أن يصوم الإنسان الدين الذي عليه؟
لا يمكن أن يصوم ستة من شوال إلا إذا قضى الدين الذي عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صام رمضان ومن عليه دين من رمضان ما صام رمضان، صام بعضه. ومن يقول إنها تصوم الست؟ نعم، لكن من يقول أنها تصوم الست؟ وهل يعقل أن عائشة وهي من أفقه النساء أن تدع الفرض وتأتي بالنافلة؟ وهل يعقل أن تدع الفرض وتأتي بنافلة؟ صرح النبي عليه الصلاة والسلام أنها تبع. لو صام الست قبل قضاء رمضان لكانت الست متبوعة وليست تابعة. بارك الله فيكم. إذن إن شاء الله إلى الليل القادم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله
بالعالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في باب محظورات الإحرام من كتاب الحج من كتاب الكافي: الخامس لبس المخيط. الخامس لبس المخيط، يحرم عليه لبس كل ما عمل للبدن على قدره أو قدر عضو منه، كالقميص والبرنس والسراويل والخف.
لماذا والسراويل؟
والسراويل والخف، لما روى ابن عمر.
أسألك عن سراويل بدون أل، أتنصرف أم لا؟
من نوع من الصرف.
لماذا؟
على وزن مفاعيل، صيغة منتهى الجموع.
هي جم
بعضهم يقول سراويلات هي الجمع.
أنا أتكلم عن سراويل، ما تكلمت عن سراويلات. والحيدة عن الجواب عجز.
يعني السراويل ليست جمع.
أنا أسألك.
الله، الصيغة صيغة جمع.
نعم.
سراويل، لأن مفردها.
ماذا قال ابن مالك في هذه المسألة؟
الله ما يحضرني.
شبه يقتضى. نعم. لما ذكر سراويل من الجموع قال: ولسراويل بهذا الجمع شبه يقتضى عموم المنع. وهذا يدل على أن السراويل مفرد، والذي جاء في الحديث: لا يلبس السراويلات. وقال بعضهم: إن سراويل جمع وأن المفرد سروال، لكن هذا لؤة قليلة إلا أنها عرفا كثيرة. نعم.
لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبسن القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحدا لا يجد نعلين، فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيء مسه زعفران أو ورس. متفق عليه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا من محظورات الإحرام الجماع، والثاني عقد النكاح، والثالث حلق الشعر، والرابع تقليم الأظفار. وذكرنا أن الجماع ثبت أنه محظور بماذا؟ بالقرآن، فلا رفث. وأن الخطبة أو عقد النكاح ثبت بالسنة، وأن قطع الشجر نعم، وأن قطع الشعر ثبت بالقرآن، لكن ليس على العموم الذي مشى عليه المؤلف. وأن تقليم الأظفار لم يرد به نص، ولكن بقياس على الشعر. وإذا كان قياس شعر بقية البدن على شعر الرأس فيه نظر، فقياس الأظفار على الشعر من باب أولى. طيب الرابع الخامس لبس المخيط، وهذه العبارة لم ترد لا في القرآن ولا في السنة، وإنما قيل أول من تكلم بها فقيه التابعين إبراهيم النخعي رحمه الله، لكنها ليست في القرآن ولا في السنة. ومن أجل العدول عما جاءت به السنة في هذا صار الناس الآن يتساءلون عن الحذاء المخروط، ويتساءلون عن الكمر المخروز وما أشبه ذلك، ولا يرون بأسا بلبس الفنيلة المنسوجة بدون خياط، لأنها عندهم ليست مخيطة. ولو أننا أخذنا بما جاءت به السنة لا زال عنا إشكالات كثيرة، وصار أهون من هذا التعميم. يقول رحمه الله لبس المخيط يحرم عليه لبس كل ما عمل للبدن على قدره كالقميص مثلا، أو قدر عضو منه كالسراويل والكم وما أشبه ذلك، ثم ضرب أمثلة فقال كالقميص والبرنس والسراويل والخف، وهذه منصوص عليها، وبقي عليه واحد وهو العمامة. ثم ذكر ما راه ابن عمر أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم، وهذا السؤال ورد على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة قبل أن يخرج إلى الحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص، والسؤال عن الذي يلبس لا عن الذي لا يلبس، فهل في الجواب مخالفة للسؤال؟ لا، وذلك لأن اللبس وعدمه نفي وإثبات، فإذا نفينا صار الباقي مثبتا، فإذا قيل لا تلبس كذا ولا كذا ولا كذا صار المعنى البس ما سوى ذلك، البس ما سوى ذلك. ومن المعلوم أن ما يلبسه المحرم أكثر مما لا يلبسه، فلهذا عجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما يمكن حصره وهو الذي لا يلبس، ويكون ما لا يمنع جائزا. وهذا من حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه أعطي مجامع الكلم واختصر له الكلام. طيب قال لا يلبس، ما يلبس المحرم ثياب، قال لا يلبس القميص، عند القمص جمعا ولكن المعنى واحد. والقميص هو الدرع، والدرع هو ثياب التي علينا الآن، هذا القميص. والثاني ولا العمائم، وهو ما يكور على الرأس. والثالث ولا السراويل، السراويلات عند الجمع، ولا السراويلات وهي ما يلبس في الرجلين ويقطع لكل رجل كم، ولا البرانس، السراويلات عندي السراويل بالجمع، إيه هذه ما هو معروف، يكون مقطعا بمعنى أنه يجعل لكل رجل كم، ولا البرانس، البرانس جمع برنس، قال العلماء وهي ثياب واسعة لها أكمام ولها غطاء يتصل بالرأس، ويلبسها المغاربة مشهورة عندهم. ولا الخفاف معروف ما يلبس من الجلد ونحوه على الرجل، إلا أحدا لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، فرخص لمن لا يجد النعلين أن يلبس الخفين ولكن يقطعهما أسفل من الكعبين. طيب ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران، والزعفران طيب معروف. ولا الورس، قال العلماء والورس أيضا حب ينبت في اليمن كثيرا له رائحة طيبة فهو شبيه بالزعفران. والمعنى لا يلبس ثوبا مطيبا، لا يلبس ثوبا مطيبا، هذا معنى قوله مسه الزعفران ولا الورس. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يعبر بالمثال حتى يلحق به ما كان مثله. طيب، إذن لا يلبس خمس الأشياء: القميص، العمائم، السراويل، البرانس، الخفاف، هذه لا تلبس لذاتها، ولا يلبس ما مسه الزعفر والورس نعم لغيره، لا لذاته. وعليه فلا يلبس رداء مسه الزعفران أو الورس، ولا إزار. طيب ننظر الآن، لو لبس طاقية يجوز؟ ليش؟ ما هي إمامة؟ هل يجوز أن يمسح على الطاقية والعمامة؟ إذا ليست عمامة، لكننا نقول إنها تمنع من قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الذي مات لا تخمر رأسه، وهذا تخمير للرأس بلباس. طيب، هل يجوز أن يلبس إزارا مخيطا؟ يعني ليس مفتوحا، يجوز أو لا؟ لا لا لا، على قدر نصف البدن يجوز. هنا يجوز، يعني فلو أن الإنسان مثلا خاط إزارة ولبسه فهذا ليس بسراويل ولا قميص فيجوز لبسه. طيب، لو لبس فنيلة، أسأل هل هي قميص؟ هل هي سراويل؟ وش اللي حبيبه؟ نعم، لا هي تشبه الواقع السراويل لأنها مفصلة على جزء من البدن، لكن السراويل على الأسفل وهي على الأعلى. طيب، لو لبس المشلح، لو لبس، أنا ما قلت هيئة ولا هيئة، لو لبس المشلح لا يجوز كذا. طيب، كيف لا يجوز؟ أليس رداء يشبه الرداء؟ نعم، كيف؟ نعم، أشبه ماله البرص، نعم أقرب ماله البرنس. طيب، لو استعمل هذه الأشياء على غير اللباس، يعني تلفف بالقميص، يجوز؟ إيه نعم، لأن الرسول قال لا يلبس، واللفافة ليست لبسا. ولهذا نرى أنه ينبغي للإنسان أن يعتمد على النص، فهو خير من تعميم يوجب التخليط، وهو قولنا لبس المخيط، لأنه أشكل العام وحق لهم أن يشكل عليه. ثم إنه قد يتناول أشياء لا يحرمها الشرع، فنقول إذا أردنا أن نحدد الموضوع حقيقة لا يلبس هذا الشيء، ولا نتعدى الحدود، والذي يمنع الخلق ويرخص لهم هو الله عز وجل أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، هل يلبس الساعة؟ ليش؟ ليست من المنصوص ولا في معنى المنصوص. طيب، يلبس المناظر للعين؟ نقول فيها كما قلنا بالأول. يلبس سماعة الأذن؟ نعم. طيب، يتقلد القربة؟ نعم، قربة يضعها على كتب. نعم. المهم افهم هذه الخمسة وما كان في معناها، وما عدا ذلك فهو جائز. فإن قال قائل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الخفين وهل هذا إلا إفساد لهما؟ قلنا أمر حتى تخرج عن صفة الخفين، ولهذا قال أسفل من الكعبين وتكون أشبه ماله النعل. نعم.
وسواء في هذا ما كان من خرق أو جلد مخيط بالإبر أو ملصق بعضه إلى بعض، لأنه في معنى المخيط والتبان والرام.
خير من هذا أن نقول لأنه في معنى المنصوص عليه، لأن ما في أي نص يقول المخيط حرام. هنا
والتبان والران كالسراويل لأنه في معناه، وإن شق الإزار وجعله ذيلين شدهما.
التبان ما هو؟ أي السروال القصير. نعم. والران نوع من الخفاء. ما عندكم تفسير لها الران؟ لأن أنا عندي الميران، لكن ظن الران يؤتى بها شربات.
وإن شق الإزار وجعله ذيلين شدهما على ساقيه، وإن شق الإزار وجعله ذيلين شدهما على ساقيه لم يجز، لأنه كالسراويل، وتجب الفدية باللبس لأنه محرم في الإحرام، فتعلقت به الفدية كالحلق، ولا يجوز له
طيب. إيجاب الفدية بلبس المخيط بناء على هذا القياس العلي نرى أنه لا يصح إلا إذا أجمع العلماء على ذلك، فالإجماع حجة، وإلا فإيجاب الفدية بلبس المخيط فيه نظر، ولكن القياس لو أردنا أن نقيس لقلنا لأن هذا فعل ممنوعا في الإحرام فلزمته الفدية كالحلق. نعم، وهو قريب مما قال المؤلف، لكن نحن نفتي بلزوم الفدية وهي على التخير كما تعرفون، لئلا يتوان الناس ويتهاونوا، لأنه لو قيل لا فتية عليكم هان الأمر على الناس. نعم.
ولا يجوز له عقد ردائه عليه، لأن ابن عمر قال لا تعقد عليك شيئا، ولأنه يصير بالعقد كالمخيط، ولا يجوز له أن
طيب هذا فيه نظر، والصواب أنه يجوز أن يعقد الرداء، وما رؤي عن ابن عمر رضي الله عنهما فهو على سبيل الاحتياط، وعمر وابن عمر رضي الله عنه من أشد الصحابة رضي الله عنهم، فالصواب أن عقد الرداء جائز، لكن نظرا للخلاف ينبغي للإنسان أن لا يفعله إلا عند الحاجة. طيب شبكه بدون عقد، ها؟ شبكه بدون عقد نقول كالعقد فيكره على ما ذهب إلى المؤلف، وهذا إذا كان الشبك في مشبك واحد. أما ما يفعله بعض الناس يشبك الرداء من عند الحنجرة إلى العانة ففي جواز هذا نظر، لأن هذا صار كالقميص. أما إذا عقده الإنسان ولا سيما عند الحاجة فلا بأس، لأن بعض الناس يحتاج إلى عقده، مثل أن يكون هو الذي يتولى الطبخ أو إحضار الشاي أو القهوة أو ما أشبه ذلك. نعم.
ولا يجوز له أن يزره عليه، ولا يخله بشوكة ولا غيرها، ولا يغرز طرفيه ولا يغرز طرفيه في إزاره، لأنه في معنى عقده، وله أن يعقد إزاره لأنه يحتاج إليه لستر العورة،
ولذلك جاز للمرأة لبس المخيط في إحرامها لكونها عورة، وله أن يشد وسطه وله أن يعقد إزاره لأنه يحتاج إليه لستر العورة، ولذلك جاز للمرأة لبس المخيط في إحرامها لكونها عورة، وله أن يشد وسطه بعمامة أو حبل، ولا يعقده، ولا يعقده، ولكن يدخل بعضه في بعض، وله أن يلبس الهميان أو الهميان.
لا شك أن هذا أقول كله لا دليل عليه، يعني كون الإزار له أن يعقده لأنه يحتاج إليه لست العورة.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد